إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 47، وهو باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أمه أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك ادعو الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا الباب باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، يعني أنه كان من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه كان يدعو لهم بكثرة المال ويدعو لهم بكثرة الولد، لكن مع البركة. يعني كثرة المال وكثرة الولد ليست في حد ذاتها يعني خيرا، قد تكون خيرا وقد تكون شرا. فكثرة المال إذا الإنسان لم يؤدي فيه حق الله، أو كان هذا المال الكثير مكتسبا من حرام، أو لا ينفقه في حلال، فإنه سوف يكون وبالا على صاحبه، لأن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويحاسب على ذلك. فكثرة المال قد تكون خيرا وقد تكون شرا على حسب نوع التصرف في هذا المال. فإذا بورك للإنسان في ماله، يعني وفق لاستعمال ماله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ووفق في أن يكون اكتسابه لهذا المال من حلال، فهذا يبين يعني أنه ليس الأمر كما يدعي الصوفية، يعني أن الأفضل دائما للإنسان أن يكون يعني مقلا من المال وأن يكون فقيرا وكذا، يعني ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوز من الفقر، وتعوز من فتنة الفقر، وتعوز من فتنة الغنى. والفقر بالذات يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التعوز منه، كان يقول في صلاته وفي أذكار الصباح والمساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. فإذا يعني القصد يعني أنه ليس بالضرورة أن الفقر أفضل دائما، وليس بالضرورة أن الغنى أفضل دائما، وإنما المهم يعني هل الإنسان إذا كان فقيرا سيصبر ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى أم لا، وإذا كان غنيا هل سيؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال أم لا. فإذا كثرة المال إذا كانت مع البركة فهو خير، كثرة المال إذا كانت مع البركة فهو خير. وكذلك كثرة الولد نفس الشيء، كثرة الولد قد تكون وبالا على الإنسان إذا شغله ذلك عن طاعة الله، أو إذا أهمل هؤلاء الأولاد ولم يعني يربهم على الإسلام ولم ينشئهم على الدين، فيكون ذلك وبالا عليه. لكن إذا بورك له في كثرة الأولاد، يعني أنه نشأهم على الدين وعلمهم شرائع الإسلام وكانوا به بارين ليسوا عاقين، فهنا يكون ذلك خيرا. ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس بكثرة الولد مع البركة في ذلك. وقد تقدم حديث أنس رضي الله عنه أكثر من مرة من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال وكثرة الولد، ودعا له كذلك أيضا بطول العمر. وسبق أن ذكرنا أنه قد استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، فكثر ماله حتى صار من أغنى يعني أهل بلده رضي الله عنه، وكان له قصر عظيم في البصرة، وكان له مزارع وله يعني خير كثير، وبارك الله تعالى له أيضا في أولاده، حتى جاء في صحيح البخاري أن أنسا قال حدثتني ابنتي أمينة أني دفنت لصلبي 200 من الولد، أو أني دفنت لصلبي 200 من الولد أو كذا، يعني الأولاد الذين ماتوا في حياته لأنه عاش أكثر من 100 سنة رضي الله عنه، أولاد اللي هم يعني ماتوا في عمر 60 أو 70 أو 80 أو 50 أو كذا، يعني يعني مات له أولاد كثيرون من أولاده وأولاد أولاده، رزق أولادا كثيرين، حتى كان أولاد أولاده كان لا يعرف أولاد أولاده من كثرته، أولاد أولاده كان لا يعرفهم من كثرتهم، يلقونه في الطريق فيقول له أنا ابن ابنك فلان أو ابن ابنك فلان من كثرة عددها، وبرك في عمره كما ذكرنا عاش يعني 103 سنين أو 105 سنين رضي الله عنه وأرضاه. طيب الباب الذي بعده مكرر وكما ذكر الشارح موجود في بعض النسخ وليس موجودا، هو باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، تكرار يعني لنفس الحديث السابق. ثم بعده قال باب الدعاء عند الاستخارة، باب الدعاء عند الاستخارة. قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته. باب الدعاء عند الاستخارة. قال الاستخارة يعني من طلب الخيرة، من طلب الخيرة، ومعنى طلب الخيرة يعني طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرشده إلى خير الأمرين وأفضل يعني العملين، هل يسلك أو الطريقين، يعني هل يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق، أو هل يعمل هذا العمل أو هذا العمل، فهذه الاستخارة. والاستخارة نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين عوضا عما كان عليه أهل الجاهلية من استعمال وسائل أخرى شركية لا تفيد شيئا بل تضر والعياذ بالله، مثل زجر الطير مثلا، كانوا إذا أقدموا على أمر يأتون مثلا بحمامة ويزجرونها إذا طارت يمينا يتفاءلون ويقدمون على الأمر، وإذا طارت يسارا يتشاءمون ويرجعون مثلا عن الأمر الذي أرادوه، وكانوا يستقسمون بالأزلام أيضا، يأتون بالأزلام وهي الأزلام اللي هي زي عصي السهام، عصي السهام لكن بدون ما يوضع فيها الريشة الحديد يعني الطرف الحديد المدبب في أولها وآخرها، يأتون بس بالعصي هكذا بتكون متساوية يعني متشابهة ومتساوية ومعتدلة وكذا، فيكتبون على بعضها افعل وبعضها لا تفعل وبعضها يتركونه غفلا لا يكتبون عليه شيئا، ويضعونها في قدح وإذا أراد الإنسان مثلا الإقدام على أمر، أراد أن يسافر أو يتزوج أو يشتري شيئا أو يفعل أي أمر من أموره، فيدخل يده في القدح وكذا ويخرج السهم هذا وكذا وينظر فيه، إذا كان فيه افعل فيتفائل ويمضي في حاجته، وإذا كان فيه لا تفعل يتشائم وينصرف عن حاجته، وإذا كان هو الغفل الذي لا كتابة عليه يعيد الاستقسام وهكذا. فهذه الطرق الجاهلية هو يوجد لها ما يشبهها يعني في عصرنا الحاضر، بعض الناس يعني لا يزالون على مثل هذه الطرق الجاهلية، بعضهم يجيب وردة مثلا أو كذا ويظل يقطع مثلا يقطع منها مثلا كذا، يقول مثلا افعل لا تفعل كذا أو شيء مشابه مثلا، وشوف آخر واحدة هتطلع إيه مثلا أو كذا، أو يعني أو أي وسيلة لإجراء القرعة يعني أو كذا. فالبعض يستعمل يعني وسائل مشابهة ويتطير ويتشائم من أجل هذه القرعة التي تخرج له، وهذا تشابه مشابهة لما عليه أهل الجاهلية. فأبدل الله تعالى المسلمين خيرا، ونهينا عن الاستقسام بالأزلام وعن التطير، وأمرنا بالاستخارة. طبعا مسألة القرعة، القرعة يعني جائزة، لكن في مواضع أخرى يعني القرعة جائزة عند مثلا التساوي بين شخصين، ويعني في المؤهلات والكفاءات وكذا، وإرادة اختيار واحد منهما مثلا لعمل من الأعمال أو لأمر من الأمور أو كذا، فيمكن أن يقرع بينهما، يقرع بينهما لحسم النزاع، يعني استعمال القرعة لحسم النزاع بين الناس عند عدم وجود يعني أدلة أو قرائن أو يعني مرجحات أخرى أو كذا، فتستعمل القرعة في هذه الحالة لحسم النزاع. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليهما. الاستهام يعني الاستهام هذا مثلا جائز، استعمال السهام وكذا كوسيلة مثلا للقرعة أو ما يشبهها، يعني استعمال مثلا عملة ويخرج أحد وجهي العملة، أو يكتب في ورق مثلا أسماء ويختار منها واحد أو كذا، كنوع من التنافس مثلا للأذان على الأذان، أو التنافس مثلا على ما كان في الصف الأول وما أشبه ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يجري قرعة بين زوجاته حتى يختار منهن واحدة لتخرج معه. ففي هذه الحالة تستعمل القرعة في هذه الحالة، في حالة يعني القسم بين الناس وترضية للأطراف، وحتى يعني لا يحزن أحد أنه مثلا لم يتم اختياره، مع أنه مساو للذي تم اختياره مثلا، وعلى أي أساس يعني يؤخر هذا ويقدم هذا. في هذه الحالة الاستخارة يعني لا تصلح هنا، مثلا إنسان إذا أراد أن يسافر مثلا وعنده زوجات هل يختار هذه أو هذه، ما يصلح هنا أنه يستخير ويختار واحدة منهما، لأن الاستخارة تتعلق بأمر قلبي يعني لا يطلع عليه، شيء يعني غيبي وشيء قلبي، أنه انشرح صدره لهذا أو انشرح صدره لهذا، ربما يوافق هوى في نفسه أو كذا يعني، فلا يحسم النزاع ولا يكون فيه استرضاء للأطراف. ففي مثل هذه الحالات تستعمل القرعة، لكن عند إقدام الإنسان على أمر يعني هو بينه وبين نفسه يعني هل يفعل هذا الأمر أو لا يفعله، ففي هذه الحالة يعني وجهنا إلى استعمال الاستخارة. فالحديث من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها. طيب هنا طبعا ظاهر الحديث في الأمور كلها أن الاستخارة تكون في كل أمر يقدم عليه الإنسان، يعني يشرع أن يستخير فيه، لكن يعني كما نقل الشارح رحمه الله قال: قال ابن أبي جمرة رحمه الله، وابن أبي جمرة أحد علماء الأندلس يعني وحفاظ الأندلس، وله شرح يعني على صحيح البخاري، قال: هو عام أريد به الخصوص، قال: هو عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما. يقول هذا عام يراد به خصوص يعني علمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول يقصد الأمور المباحة ولا يريد بها الأمور الواجبات أو المستحبات أو المكروهات أو المحرمات. يعني مثلا لا يستخير هل يصوم رمضان أو لا يصوم رمضان، أو يستخير مثلا هل يصلي الظهر أو لا يصلي الظهر أو كذا، أو حتى المستحبات. يعني إذا أراد مثلا يصوم يوم الاثنين أو يصوم عاشوراء، لا يستخير مثلا هل يصوم عاشوراء أو يفطر عاشوراء مثلا أو كذا. ففي الأمور المستحبة والواجبة يقول لا يستخير، وكذلك في الأمور المحرمة والمكروهة لا يستخير في تركها. يعني لا يحتاج إنسان ويستخير مثلا أنه لا يسرق أو لا يشرب الخمر أو لا يفعل كذا أو كذا من المحرمات أو من المكروهات، لا يحتاج يستخير، لأن هذه يعني علمنا بالشرع يعني أن المستحبات والواجبات أنها خير، وعلمنا ذلك يعني بنصوص القرآن والسنة أنها خير، والمحرمات والمكروهات علمنا أيضا بنصوص الكتاب والسنة أنها شر، فلذلك لا تحتاج إلى الاستخارة. لكن طبعا هناك يعني حالات مثلا يمكن فيها الاستخارة في المستحب أو المكروه أو كذا، ليس من جهة الاستخارة يعني في أنه يفعل أو لا يفعل، ولكن يقول مثلا في حالة تعارض أمرين مستحبين، ويعني بحيث يعني إذا فعل أحدهما لا يمكن أن يفعل الآخر، حين تتعارض المستحبات مثلا يعني إنسان معه مثلا $10 ويريد أن يتصدق بهذه $10 مثلا إما على زيد وإما على عمرو، أو إما أن يتصدق بها مثلا للمسجد، أو يتصدق بها على فقير، أو إما مثلا يفعل أحيانا يعني، أو مثلا يعني يكون عنده مثلا وقت معين يعني يريد أن يفعل فيه عملين لا بد أن يفوت أحدهم، مثلا في نفس الوقت توجد محاضرة مثلا في المسجد الفلاني، محاضرة في المسجد الفلاني، هنا مثلا مجلس علم وهذا مجلس علم، وهو يعني إذا حضر إحداهما لا بد أن تفوته الأخرى مثلا، وهو يستخير أنه يفعل شيئا مستحبا ليس من جهة يعني فعل المستحب، ولكن من جهة المفاضلة بين أمرين مستحبين، يعني إذا فعل أحدهما لا بد أن يفوته الآخر، وكان يستخير من أجل يعني الترجيح في هذه الحالة. وكذلك أيضا الشارح يقول وتدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، الواجب المخير اللي هو يعني عندما يكون الإنسان مخيرا بين أشياء، زي مثلا إيه كفارة اليمين، إذا الإنسان يعني حلف أن يفعل شيئا ثم حنث في يمينه ولم يفعله، ففي هذه الحالة عليه كفارة، وهذه الكفارة خيرنا فيها بين كما قال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمثلا إذا كان الإنسان أمامه الاختيارات الثلاثة يعني فيستخير الله تعالى هل يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، لأنه يجب عليه فعل واحد من هذه الأمور الثلاثة، فيقول هنا يعني يمكن أن يستخير من أجل يعني رغم أن هذا شيء واجب، ولكن الاستخارة من أجل اختيار، يعني لأن هذا الواجب مخير فيه بين أشياء، فيستخير الله سبحانه وتعالى حتى يرشده إلى فعل أي واحد من هذه الأمور الثلاثة إذا كان يعني مترددا في فعل أي واحد من هذه الثلاثة. يقول كذلك وفيما كان زمنه موسعا، يعني إذا كان هناك مثلا شيء من الواجبات أو المستحبات يعني ذات الزمن الموسع، يعني وقتها ليس ضيقا، يعني الواجبات طبعا تنقسم إلى مؤقتة وغير مؤقتة، يعني واجبات تحدد الشرع لها وقتا، واجبات يعني لم يحدد لها وقتا الإنسان يمكن أن يفعلها إلى آخر العمر، المؤقتة تنقسم إلى مؤقت يعني مضيق ومؤقت موسع، هناك يعني وقت ضيق يعني لا يتسع لغيره من جنسه، يعني زي مثلا صوم رمضان هذا واجب مؤقت مضيق، بمعنى أن شهر رمضان لا يمكن أن يصوم فيه الإنسان شيئا آخر غير رمضان، يعني ما يستطيع في رمضان أن يصوم مثلا شيئا آخر غير رمضان في شهر رمضان، فهذا واجب يرحمكم الله يعني مؤقت ومضيق، يعني وقته لا يتسع للنسوء. هناك واجب مؤقت موسع، يعني واجب له وقت ولكن وقته يتسع بعبادة أخرى من جنسه في نفس الوقت، زي الصلوات مثلا صلاة مثلا الظهر مثلا من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، فخلال هذا الوقت يعني يمكن أن يصلي الظهر ويصلي معها صلوات أخرى وقتها يعني موسع وكذا. لكن طبعا إذا كان يعني بالنسبة للصلوات مثلا، علمنا من خلال الشرع أن تعجيل الصلوات أفضل من تأخيرها، فالإنسان مثلا لا يحتاج إلى استخارة في تعجيل الصلاة أو تأخيرها. لكن إذا كان مثلا بعض الطاعات أو كذا يعني وقتها واسع ويمكن أن يفعلها في هذه السنة أو يفعلها في السنة القادمة، يعني مثلا يريد أن يعمل شيئا مثلا من الطاعات، وهذه الطاعة يمكن أن يعملها اليوم أو يعملها غدا أو يعملها هذا الشهر أو الشهر القادم أو كذا، وفي هذه الحالة يمكن أن يستخير مثلا أنه يفعلها في هذا الشهر أو يستخير أنه يفعلها في هذا اليوم، فتكون الاستخارة يعني ليست في أصل العمل يعني هل هو خير أو شر، ولكن في الوقت الذي اختاره الإنسان والشرع أعطاه يعني فرصة لاختيار الوقت، فهذا الوقت الذي اختاره الإنسان هل هو خير أو شر هذا يمكن أن يستخير فيه. يقول: ويتناول العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. يعني علمنا الاستخارة في الأمور كلها يعني عظيمها وحقيرها، يعني الإنسان يشرع له أن يستخير سواء في أمر عظيم أو في أمر حقير. يعني أمر حقير يعني زي مثلا راح يشتري مثلا طعاما $5 ولا $10 ولا كذا مثلا، يعني أو أمر مثلا عظيم يعني شيء مثلا يعني يعني كبير مثلا من أمور أمر الزواج مثلا، أمر قبول مثلا وظيفة معينة يعني سيستمر مثلا يعني شيء سيقدم عليه سيستمر فيه سنوات كثيرة من عمره وترتب عليه يعني أمور أخرى، فسواء كان يعني من الأمور العظيمة أو من الأمور الحقيرة يشرع الاستخارة. يعني لا بأس إذا إنسان مثلا راح يشتري حتى ولو حاجة بدولار ولا دولارين ولا خمسة ولا عشرة ولا كذا، يعني يمكن أن يستخير معه يعني أن يستخير هل يشتريها أو لا. يقول: فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم، يعني مقادير الله سبحانه وتعالى عجيبة يعني، وأحيانا يمكن مثلا هذا المشوار مثلا اللي هو يروح يشتري فيه طعام بدولار هذا ربما يكون مقدرا عليه مثلا، لا قدر الله أنه هو خارج في الطريق يقدر عليه مثلا لا قدر الله حادث مثلا أو أن شخصا سيقتله أو يسبب له عاهة ولا كذا، ولا يعني ربما يكون مقدرا عليه مثلا مصيبة في هذا الشيء الحقير يعني أو كذا، أو ربما يحصل له خير كثير وهو نازل مثلا رايح يشتري حاجة بدولار، ربما سيلقاه مثلا شخص مثلا كان يبحث عنه وقدرا يلقاه في هذا المكان ويعرض عليه مثلا عملا أو زواجا أو كذا أو شيء من الأمور، ويكون هذا الأمر يعني سبب لخير آخر سيترتب عليه يعني من حيث لا يحتسب الإنسان ومن حيث لا يعلم. فأقدار الله سبحانه وتعالى فيها يعني أشياء عجيبة وغريبة، يعني حتى كان موضوع الخطبة الماضية يدور حول هذا المعنى. فيقول لذلك يعني يشرع الاستخارة في الأمور الجليلة والأمور الحقيقة. بقية الحديث يقول: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يعني كان يعلمهم دعاء الاستخارة مثل ما كان يعلمهم السورة من القرآن. وهذا أولا طبعا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه قراءة القرآن، يعني هذا من حديث جابر يقول: يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وجاء مثلا في حديث ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. برضو التشهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لأصحابه مثل ما يعلمهم السورة من القرآن. فما هنا وجه التشبيه بين تعليم دعاء الاستخارة وتعليم القرآن، أو تعليم التشهد وتعليم القرآن؟ فهنا يقول قال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه. يقول يعني هنا هذا تعليم الاستخارة أو تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء يردده ويكرره عليهم مرارا ويطالبهم بتسميعه يعني وإسماعه إياه، ويصحح لهم إذا زادوا حرفا أو نقصوا حرفا، ويصحح لهم إذا خلوا بترتيب الكلمات. فكثير من الأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرص على أن تكون يعني توقيفية وأن تقال يعني كما علمهم إياها بالضبط، يعني لا يزيدون فيها ولا يغونها بالمعنى. يعني مثل حديث البراء لما ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء قبل النوم، فقال يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول يعني قبل النوم، قال إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء وأمره أن يعيده، فلما أعاده البراء قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، يعني قل كما علمته. فهنا يحتمل يعني أن المراد كما يعلمنا السورة من القرآن يعني العناية بالحروف وضبطها والاهتمام بعدم الزيادة فيها أو النقصان منها أو الإخلال بترتيبها. وكذلك التشبيه أيضا يشمل المحافظة عليها، يعني كما كان يحافظ، كما الإنسان مأمور بالمحافظة على القرآن يعني والعناية به والاهتمام به، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم أيضا إلى الاهتمام بدعاء الاستخارة والعناية به والاحترام له. وكذلك يعني يمكن أيضا أن يفيد يعني أنه كان يعلمهم هذا الدعاء يعني مرتلا كما كان يرتل القرآن، ويكون هذا من الأدلة على جواز ترتيل غير القرآن، يعني أنه يرتل مثلا أو يعني يراعى فيه يعني مثلا أحكام التجويد أو يعني أو يردد مثلا بصوت حسن أو كذا، أنه يعني جائز ولا حرج فيه، يمكن أن يكون ذلك أيضا من المعاني المراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا هم أحدكم بالأمر، ما معنى إذا هم بالأمر؟ الهم هو يعني الوارد الذي يرد على القلب، يعني الخواطر التي ترد على قلب الإنسان أو على ذهن الإنسان أو فكر الإنسان. وهذه يعني الواردات على قلب الإنسان مراتب، كما أيضا نقل الشارح عن ابن أبي جمرة رحمه الله قال ترتيب الوارد على القلب على مراتب، ست مراتب. المرتبة الأولى الهمة، ثم اللمة، ثم الخطرة، ثم النية، ثم الإرادة، ثم العزيمة. يعني هذه مصطلحات لمدى يعني يكون الإرادة يعني جازمة أو التصميم والإصرار يعني على العزم الأكيد على فعل هذا الشيء، أو يكون فقط مجرد يعني خاطر كده عابر يعني عرض للإنسان من غير يعني تصميم أكيد. يعني أحيانا مثلا الإنسان ربما يخطر له خاطر كده مثلا أن يفعل شيئا، ما يعني ما أخذ الأمر يعني بجدية مثلا، ولا الموضوع يعني يعنيه أو يشغله كثيرا أو كذا. فالإنسان يعني من طبيعته التفكير يعني في أموره وفي مصالحه وفي أمور دينه وفي أمور معاشه وكذا، فربما مثلا يعني يخطر له خاطر مثلا أن يفعل شيئا أو يترك شيئا أو يشتري شيئا أو يذهب إلى مكان أو يفعل يعني أي أمر من الأمور أو كذا، فربما يخطر يعني خاطر كذا مجرد عابر، وأحيانا يكون الخاطر أقوى شوية يعني شغله يعني يتكرر عليه مثلا ويشغله ويطول زمن التفكير فيه، وأحيانا ينقلب يعني هذا التفكير في هذا إلى يعني فعلا يعني رغبة قوية مثلا في فعل هذا الشيء، مش مجرد يعني مخاطر كذا حاجة مش يعني ما تهم كثيرا فعلها ولا ما فعل، لأن فعلا يكون عنده رغبة يعني قوية في فعل هذا الشيء مثلا، أو يكون عنده يعني عزم وتصميم يعني أكيد. فهي درجات يعني ست درجات، واصطلحوا على تسميتها بهذه الأسماء: الهمة، ثم اللمة، ثم الخطرة، ثم النية، ثم الإرادة، ثم العزيمة. قال فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى. الثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها يعني عفي عنها لأن خواطر عارضة يعني لا يصاحبها يعني تصميم أو إرادة أو عزم، وأما الثلاثة الأخرى للنية والإرادة والعزيمة فهذه تشتمل على تصميم وعزم يعني أكيد. فالثلاثة الأولى مجرد يعني خواطر عرضت للإنسان وصرف نظره عنه، فالأولى لا يؤاخذ بها. يعني لو أن إنسانا هم بفعل معصية والعياذ بالله مثلا، يعني خطر له خاطر مثلا أن يفعل معصية من المعاصي، لكن يعني تعوذ بالله وصرف نظره يعني وسوس أن الشيطان وكذا عرضت له لحظة وتعوذ بالله وصرفها عنه وانصرف عنها مثلا، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، وهذا يعني من التخفيف عن هذه الأمة، لأنه في أول الأمر يعني نزلت الآيات الكريمة في آخر سورة البقرة تبين أن الإنسان يعني يحاسب على هذه الخطرات يعني التي تخطر في باله حتى ولو لم يعني تتحول إلى عزم وإصرار، وذلك في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلما أنزلت هذه الآية الكريمة الصحابة رضي الله عنهم قالوا هلكنا وخافوا خوفا شديدا يعني، وقالوا يعني لئن حسبنا على ما نحدث به أنفسنا يعني هلكنا، يعني ربما الشيطان يعرض للإنسان يعني يجعله يعني يخطر في باله مثلا يفعل معصية ثم يتعوذ بالله وينصرف مثلا عن ذلك. ففي هذه الحالة يعني لو أن الإنسان يحاسب على كل يعني ما خطر في باله من الخطرات أو كذا لهلك. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخوفهم، فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، يعني لا تعترضوا على أمر الله وقولوا سمعنا وأطعنا. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تخفيف هذا الحكم وقال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإلى آخر الآيات. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يكلف الإنسان يعني ما ليس في وسعه، وهذه الخواطر يعني إذا دفعها الإنسان فلا يحاسب بها، لأن ورود هذه الخواطر ليس في وسع الإنسان يعني أن يمنع ورودها عنه أساسا، لأنها يعني تهجم على الإنسان من الشيطان وكذا بدون يعني إذا الإنسان يعني صرفها فيكون أدى ما عليه، يعني ليس في وسعه أن يمنع ورودها من الإنسان، لكن الذي يحاسب عليه إذا تحولت هذه الخواطر إلى هم يعني وعزم أكيد أو نية، فإذا تحولت إلى نية يحاسب عليها، نية أو إرادة أو كذا يحاسب عليها الإنسان، كما في حديث القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قالوا يعني علمنا القاتل في النار، هذا علمنا، فما بال المقتول؟ لماذا يكون المقتول في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا هنا المقتول هنا يعذب في النار. قال إذا التقى، طبعا أول الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني هذا في حالة تواجه اثنين يعني وتقاتل الاثنين وكل منهما كان حريصا على قتل الآخر، فحتى الذي قتل منهما يكون معذبا في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا الإنسان كان يعني عنده يعني عزم، هذا كان عنده نية نية قتل الآخر، ويعني نوى وأراد وحاول بالفعل أن يقتل الآخر ولكن يعني لم يتمكن. فالإنسان إذا يعني عزم على فعل شيء محرم ونواه، ولكن يعني لم يستطع ذلك لعدم توفر يعني الأسباب المادية التي تعينه على فعل هذا الحرام، ففي هذه الحالة يعاقب على هذه النية السيئة. وأيضا حديث اللي هو إنما الدنيا لأربعة نفر، وفيه يعني الرجل الذي أتاه الله مالا فلم يتقي فيه ربه ولم يصل فيه رحمه، وهو يخبط في ماله، يعني ينفق في الأوجه المحرمة ولا يؤدي حق الله فيه، فهذا بأسوأ المنازل. ومثله ثم يقول صلى الله عليه وسلم رجل يعني لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الوزر. الذي ليس عنده مال ولكن عنده يعني نية وعزم أكيد فعلا أنه لو كان عنده مال لا استعمل هذا المال في شرب الخمر وفي استعان به على الزنا أو على المقامرة أو على شيء من الأمور التي حرمها الله، فهنا يكون شريكا في الوزر لمن فعل هذه الأشياء. إذا كان هذا ليس مجرد يعني خاطر عرض له مثلا، يعني عرض له خاطر أنه إذا كان عنده مال سيعمل به شيء محرم وتعوذ بالله وصرفه، هذا لا يحاسب. لكن إذا يعني كان فعلا ناويا وعنده إرادة وعزم أكيد على أنه إذا كان عنده المال لاستعمله هذه الاستعمالات المحرمة، فإنه يكون شريكا في الوزر لمن فعل هذه الأفعال. ونفس الشيء في الأجر أيضا، الذي يستعمل ماله في الخير ويشاركه في الأجر، الذي عنده النية الصالحة والإرادة، يعني أنه إذا كان عنده مال، يعني إنسان مؤمن مثلا عنده نية صالحة أنه لو كان عنده مال لبنى به مسجدا أو لا وصل به أرحامه أو لا تصدق به أو لا كفل به يتيما أو فعل به كذا، فهو شريك في الأجر لمن يستعين بماله على الخير. طيب، لكن هنا بالنسبة للحديث الذي معنا، الخلاصة أنه جاء في الحديث روايات، يعني بعضها يعني متى يستخير الإنسان؟ هل إذا هم بالأمر، يعني مجرد إذا خطر في باله أن يفعل شيئا يستخير عليه، أو أنه يعني يستخير إذا أراد يعني وعزم عزما أكيدا؟ فالجواب يعني أنه روايات الحديث في بعضها إذا هم أحدكم بالأمر، وفي بعض الروايات إذا أراد أحدكم أمرا فليقل. يعني الحديث جاء من حديث جابر ومن حديث ابن مسعود. فحديث جابر يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة وليقل كذا وكذا. وحديث ابن مسعود إذا أراد أحدكم أمرا فليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. فإذا يعني هذا يبين أن الاستخارة يمكن أن تؤدى مع الهم أو مع الإرادة، يعني سواء هم بفعل شيء، يعني عرض له خاطر أن يفعل شيئا فيستخير حتى إذا كان خيرا يبارك له فيه ويوفق إليه. وكذلك أيضا إذا أراد، يعني حتى لو كان عنده إرادة وعزم، فهذا لا يمنع من الاستخارة، هذا لا يمنع من الاستخارة. لأن بعض العلماء تمسك يعني بالرواية الأولى إذا هم أحدكم بالأمر، وقال إن الاستخارة لا تكون إلا قبل يعني الإرادة والعزم الأكيد. إذا كان الأمر لسه يعني فيه تردد، فالاستخارة عشان تحدد له هذا التردد وتجلي له الأمر، مثلا عنده تردد يفعل ولا لا يفعل فيستخير حتى يوفقه الله إلى اختيار أحد الأمرين. لكن يقول لك طب الذي أراد هذا خلاص، يعني هو أراد وعنده عزم أكيد مثلا على أن يتزوج بالمرأة الفلانية أو يسافر إلى البلد الفلانية، فيقول خلاص هذا ما فائدة الاستخارة حينئذ؟ يعني بعض العلماء يقولون هذا، يقول ما فائدة الاستخارة؟ استخارة عشان يختار، وهو الآن هو الإنسان اختار خلاص، أنت اخترت وصممت وأردت وعندك عزم أكيد على فعل هذا الشيء، يبقى أنت اخترت خلاص، الاستخارة ما عاد لها يعني أهمية. لكن هذا الكلام في الحقيقة غير صحيح، يعني أولا لأن الحديث ابن مسعود جاء بلفظ إذا أراد أحدكم أمرا، فإذا الاستخارة سواء تكون يعني سواء عند الهم، يعني لسه الإنسان متردد ويعني ما يعني ما غلب أحد الاتجاهين ولا كذا، أو الإنسان يعني فعلا أراد، يعني هو نفسه اختار وراجح عنده أن هذا الاختيار صحيح وعنده إرادة أكيدة وعزم على فعله، هذا أيضا يستخير. طيب ما فائدة الاستخارة؟ فائدة الاستخارة التوفيق والبركة وتيسير الأمر، في هذه الحالة يعني حتى لو الإنسان اختار فالاستخارة أيضا يعني على حتى يوفقه الله لإتمام هذا الاختيار, يعني حتى يوفقه الله لإتمام هذا الاختيار ويبارك له في هذا الأمر وييسره له. ممكن إنسان يكون عنده عزم على فعل شيء وبعدين تأتي عوائق يعني تمنعه من فعل هذا الشيء وتعرقل هذا الأمر ويتعثر عليه, فالاستخارة تكون من أسباب تيسير الأمر بإذن الله تعالى. لذلك يعني نوصي يعني إخواننا دائما يعني بأنهم إذا كانوا يعني مقدمين على أمر خاصة في الأمور المهمة وكذا ويعني أن يستخيروا حتى لا يتعرقل عليهم يعني الأمر ويتعثر, ويعني أحيانا يكون ماشي في الموضوع وبعدين يجي في آخر لحظة يجد الأمر يعني خرج عن يعني عما كان يتوقعه وكذا. فالاستخارة بإذن الله تمنع هذا وتجعل الأمر يعني يتيسر ويبارك له فيه ويوفقه إليه. يعني طبعا إذا كان خيرا, إذا كان شرا حتى لو كان الإنسان أيضا هذا من فوائد الاستخارة, إذا كنت عازما على أمر ومصمما عليه واستخرت الله تعالى وكان هذا الأمر شرا يصرفه عنك, يصرفه عنك يعني, ويكون هذا من فوائد الاستخارة. أنه ليس بالضرورة أنك إذا اخترت شيء أن هذا الشيء يعني هو خير لك عند الله, ممكن يعني تقرر وتعزم وتريد وكل شيء, لكن هذا الأمر يكون شرا. فإذا استخرت تجد أنك بعد الاستخارة بعد ما كنت مصمما مثلا وعازما على فعل الشيء تجد بعد الاستخارة انقبض صدرك من هذا الأمر و يعني تحول يعني تحولت رغبتك فيه إلى إعراض عنه وعدم رغبة فيه وكذا, ويكون هذا من أثر الاستخارة ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن صرفك عن هذا الشيء الذي هو شر وسيترتب عليه الشر قد لا تعلمه أنت. يعني كما قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب فليركع ركعتين من غير الفريضة. طيب قوله فليركع ركعتين يقول هذا يقيد حديث أبي أيوب في الاستخارة, يعني أيضا الاستخارة جاءت من حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ إيه صل ما كتب الله لك, صل ما كتب الله لك يعني وقل يعني اللهم إني أستخيرك بعلمك أكبر. فهنا يعني الحديث الذي معنا فليركع ركعتين هذا يبين يعني هذا من تقييد الإيه المطلق, يعني صل ما كتب الله لك, هذا في رواية. الرواية الثانية فليركع ركعتين, إذن المقصود بالصلاة هنا صلاة ركعتين, فهذا يفيد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة. يعني إذا مثلا أوتر بركعة لا يصح أن يستخير يعني بعد هذه الركعة ينوي بها الاستخارة, أو مثلا يصلي ركعة واحدة ينوي بها الاستخارة, فهذا لا يجزئ. طيب من صلى أكثر من ركعتين, من صلى أكثر من ركعتين هل يصح يعني الاستخارة بعد صلاة أكثر من ركعتين, يعني أربع ركعات أو ست ركعات أو كذا؟ فالجواب أنه إذا كان سيسلم بعد الركعتين أو ثلاث ركعات مثلا, يريد أنه يوتر مثلا بثلاث متصلة ويستخير بعدها مثلا, فهل تصح الاستخارة بعد صلاة يعني أكثر من ركعتين؟ فالجواب يعني إذا كان سيسلم بعد ركعتين يمكن أنه يصلي ركعتين بنية الاستخارة ويدعو بعدها ثم يكمل الركعات الأخرى. لكن إذا كان لا تسليم بين الركعات, يعني سيصلي ثلاثا متصلة أو خمسا أو سبعا أو أربعا, ففي هذه الحالة وقع اختلاف يعني بين العلماء, بعضهم يقول فليركع ركعتين يشمل ركعتين أو أكثر, والبعض يقول لا يعني الحديث قيد بركعتين, فإذا صلى أكثر من ركعتين ووصلها بدون تسليم فلا تصح الاستخارة يعني هنا, وإنما الاستخارة لابد أن تكون بعد صلاة ركعتين. قال من غير الفريضة, من غير الفريضة يعني صلاة الاستخارة لا بد أن تكون في غير الصلاة المفروضة. وقوله من غير الفريضة يعني هذا يبين أن غير الفريضة يشمل إما النوافل زي السنن الرواتب مثلا ركعتين سنة الفجر أو سنة الظهر أو كذا, ويشمل يعني أن الإنسان يصلي ركعتين خصيصا يعني من أجل نية الاستخارة. فيعني إذا الإنسان أراد أن يستخير فمعه الآن يعني اختياران, الاختيار الأول أنه يصلي ركعتين خصيصا لأجل الاستخارة بنية أن يستخير بعدهما. والاختيار الثاني أن ينوي أن يجمع بين نية الاستخارة ونية الصلاة الأخرى غير المفروضة، إذا كان يصلي ركعتين من غير الفريضة يمكن أن يجمع مع نية مثلا سنة المغرب، مثلا يصلي ركعتين بعد المغرب يمكن أن ينوي بهاتين الركعتين سنة المغرب واستخارة في نفس الوقت، فيستخير الله سبحانه وتعالى بعد صلاة هاتين الركعتين. إذن الذي يريد أن يستخير إما أن يصلي ركعتين خصيصا بأجل الاستخارة، أو يصلي أي ركعتين غير مفروضتين ويجمع بين نية الاستخارة ونية أخرى. نعم، بالنسبة للمسألة يعني الجمع بين نيتين أو أكثر في نفس العمل فهذا فيه تفصيل، يعني طبعا بالنسبة للفرائض يعني الفرائض لا يصح أن يجمع نية أكثر من فريضة، يعني في يعني يصلي الظهر والعصر بنية واحدة يصلي وكذا، هذا لا يصح، بل لا بد من صلاة كل فريضة على حدة، وهكذا عليه قضاء أيام من رمضان يقضي كل يوم على حدة لا يجمع بين قضائين مع بعض أو كذا، أو نذر أن يحج حجتين مثلا أو عليه حجة الفريضة أو حجة منذورة، لا يصح أن ينوي بحجة الفريضة قضاء النذر الذي عليه. ففي الفرائض لا يصح أن يجمع فريضتين بنية واحدة، وأما في النوافل فالنوافل التي يقصد بها العدد لا يصح فيها الجمع بينها بنية واحدة، يعني زي مثلا إنسان مثلا لم يصلي سنة الظهر القبلية، فهل يمكن يصلي بعد الظهر ركعتين ينوي بها القبلية والبعدية قضاء القبلية مع صلاة السنة البعدية؟ هنا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الصلاة يعني أريد بها العدد، يعني مطلوب من الإنسان أن يصلي في اليوم والليلة 12 ركعة، قال من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فحتى يحوز هذا الأجر المخصوص لا بد وأن يصلي هذا العدد المخصوص، فما ينفعش يجمع يعني بجمع 12 في 6 أو في كذا ومن باب جمع النوايا، فهذا لا يسبق عليه أنه صلى 12 ركعة لأن هنا العدد مراد. أما إذا كان يعني العدد ليس مرادا فيمكن أن يجمع مثل إيه أن يجمع نية الاستخارة مع السنة الراتبة، أو يجمع مثلا نية ركعتي الطواف مع السنة الراتبة، أو نية الاستخارة مع نية ركعتي الطواف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من طاف بالبيت أن يصلي ركعتين، الذي يطوف 7 أشواط يصلي ركعتين. هنا ليس بالضرورة أن يصلي ركعتين بنية مستقلة، يعني بنية ركعتي الطواف، يمكن أن يجمع بين نية ركعتي الطواف ونية مثلا سنة المغرب، أو يجمع بين نية ركعتي الطواف ونية الاستخارة وهكذا. ومثل تحية المسجد مثلا هذه تسقط بصلاة أي ركعتين، إذا إنسان صلى ركعتين بأي نية كانت فهذه تغني عن تحية المسجد وتجزئها. نعم، هنا هذا يجزئ. نعم، بالنسبة يعني طواف الوداع، طواف الوداع هذا مثل تحية المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف، فقالوا المقصود أن الإنسان يعني قبل أن يغادر مكة يكون آخر شيء الطواف، فقالوا إذا طاف أي طواف مفروض فهذا يسقط عنه طواف الوداع، يعني يسقط عنه طواف الوداع، يعتبر إيه؟ يعتبر هذا الطواف هو طواف وداع في نفس الوقت، يعني حتى لو لم ينوي به الوداع، يعني حتى لو لم ينوي به الوداع مجرد أنك يعني طفت طواف الإفاضة ثم غادرت، يعني إنسان يمكن أن يؤخر طواف الإفاضة مثلا طفته في اليوم 13 أو 14 وبعد أن طفت طواف الإفاضة غادرت مكة مباشرة، هنا خلاص لا تحتاج إلى طواف وداع لأن آخر عهدك كان بالبيت، فهذا صحيح. يعني قصد هناك تفصيل يعني في مسألة جمع الأعمال في النية واحدة، بعض الصور جائزة وبعضها يعني غير جائزة، يعني هناك صور جائزة وصور غير جائزة، يعني مثلا يعني توجد يعني عدة أمثلة، يعني مثلا الغسل، مثلا في الغسل يمكن غسل واحد يجزئ بعدة نوايا، يعني يمكن غسل واحد يجزئ عن غسل حيض وغسل جنابة وغسل جمعة يعني هذه الأمور يمكن أن يندرج بعضها في بعض. أيضا مسألة أن الأكبر يجزئ عن الأصغر، مثل الغسل يجزئ عن الوضوء مثلا، إذا إنسان عليه وضوء انتقض وضوءه بعدين اغتسل، يعني إذا اغتسل بنية الجنابة هذا يجزئ عن الوضوء حتى ولو لم ينوي به الوضوء، أما إذا اغتسل لغرض آخر غير الجنابة فإذا نوى به الوضوء يجزئ عن الوضوء مثلا، وهكذا. يعني هناك تفصيلات يعني في كل ذلك إن شاء الله. طيب نرى يعني أن نتوقف هنا يعني اليوم إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله شرح دعاء الاستخارة وما يتعلق بصلاة الاستخارة من الأحكام والفوائد إن شاء الله. طيب هل يوجد سؤال؟ تفضل. أحسنتم. هل دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة أو أثناء الصلاة؟ الجواب يخير الإنسان في دعاء الاستخارة، إما أن يقوله بعد السلام، بعد السلام في هذه الحالة يسن أن يرفع يديه ويدعو بالدعاء بعد أن يسلم، وإما أن يقوله بعد التشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام مباشرة، لأن الحديث يعني ورد فيه طبعا بعض الروايات يعني فليركع ركعتين وليقنط، فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقنط، هذه بعض الروايات هكذا ليس فيها يعني تحديد، فليركع ركعتين وليقل، ليس فيها تحديد وليقل يعني في أثنائها أو بعدها، ليست موضحة. وفي بعض الروايات إذا انصرف يعني وليقل، يعني إذا انصرف من الركعتين فليقل، وكلمة إذا انصرف هذه أحيانا تأتي في الأدعية التي تقال قبل السلام، وأحيانا تأتي في الأدعية التي تقال بعد السلام، فلذلك يعني هي محتملة لهذا ومحتملة لهذا. إذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى التي فيها إذا انصرف من صلاته نجد بعضها فيه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال مثلا تعوذ، قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، أن هذه تقال قبل السلام كما وضح في روايات أخرى. وأحيانا يأتي إذا انصرف من صلاته لأدعية من التي تقال بعد السلام، فالخلاصة يعني أنه يخير بين أن يقولها قبل السلام أو بعد السلام. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح يعني أنها تقال قبل السلام، يقول يعني الأفضل أنها تقال قبل السلام يعني حتى تكون في أثناء الصلاة، لأنه بعد السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من المسألة ما شاء، ويستحب يعني الدعاء قبل السلام بأدلة أخرى. تفضل. هل هناك يعني آيات خاصة أو سورة خاصة تقرأ؟ هذا إن شاء الله سنوضحه في الدرس القادم، إحنا لسه يعني بقية أحكام الاستخارة، لكن على كل حال بعض الأئمة يعني قالوا يقرأوا في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وبعضهم قال يقرأوا في الأولى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وفي الركعة الثانية يقرأ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن في الحقيقة هذا يعني لا دليل عليه، يعني اجتهادات من بعض العلماء يعني، وهذا يعني ليس مجالا للاجتهاد، يعني استحباب القول باستحباب قراءة آية معينة في صلاة معينة أو قراءة سورة معينة في صلاة معينة ليس في مجال يعني للاجتهاد يعني. الصحيح يعني أن الأمر في ذلك يعني واسع، وأنه يعني يمكن أن يقرأ ما شاء ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة بإذن الله. نعم، هنا يسأل إذا إنسان يعني بدأ شرع في عمل ثم يعني وجد العمل مثلا متعسر عليه أو فيه عقبات أو كذا، فما حكم الاستخارة؟ يمكن أن تكون الاستخارة يعني لا يستخير على شيء ماضي أنه يعمل هذا الشيء أو لا يعمله، أنه عمله بالفعل، لكن يمكن أن يستخير على إتمام هذا العمل أو الانصراف عنه إذا كان يعني شرع فيه. فالآن يعني الإنسان بعد أن بدأ في العمل معه اختيار أن يكمله أو يقطعه، فهنا يمكن أن يستخير هل يواصل هذا العمل أو أنه يقطعه وينصرف عنه ويبحث مثلا عن عمل آخر. صلى الله عليه وسلم. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت معين بالنسبة لدعاء الاستخارة بالذات، ولا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صفة عامة؟ نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك طبعا أوقات يتأكد فيها استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما عداها من الأوقات فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في أي وقت. فمن الأوقات التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوم الجمعة وليلة في الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن يوم الجمعة قال أكثروا فيه من الصلاة عليه، قال أكثروا فيه من الصلاة عليه، فمثلا يوم الجمعة يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الوقت يعني يشرع الصلاة عليه إما وجوبا أو استحبابا على اختلاف بين العلماء. عندما يمر ذكره صلى الله عليه وسلم مثلا في التشهد بعد يعني بعد التشهد تأتي الصلاة الإبراهيمية، فهذا الوقت يعني تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض يعني مواضع الأذكار يعني في بعض الأذكار المرتبة في أوقات معينة يكون من ضمنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات وهكذا. وعند الدعاء مثلا أيضا من المواضع، هناك مواضع كثيرة يعني يتأكد فيها استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات، وفيما عداها من الأوقات فالأمر واسع يعني مثلا في أي وقت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.